أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين للقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كيف نعرف الحقائق؟ يمكن أن نفصل القول في ذلك تفصيلا، نقسم الحقائق إلى أقسام، ولكن لا يعني ذلك أن هناك جدر كونكريتية بين هذه الأقسام. الأقسام تتداخل وتتكامل، تتداخل وتتكامل. الأول، الحديث الأول حول أصل الهداية التي نطلبها من الله سبحانه وتعالى كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الكلمة كلمة جامعة مانعة، سبحان الله. سورة الحمد تحتوي على كل القرآن. هداية من الله واحد، هداية فيها علامتان. علامة الأولى أنه أنت تكون مع الصالحين من عباد الله، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا حسب الآية الأخرى. ثانيا فيها تحدي لطائفتين: طائفة الضالين وهم الذين ضيعوا الطريق ربما من دون قصد، وطائفة المغضوب عليهم وهم الذين بعد علم جحدوا استيقنتها أنفسهم. بس هذه الهداية بعض قالوا معناها أبقنا على الهداية، تستمر الهداية، وهذا في حديث. بعض قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا، اللي فيه إشعار بأنه كأنه إحنا ما عندنا هداية الآن. وهذا كلام أولئك الذين يختمون الحديث بكلمة آمين، أليس كذلك؟ لكن يبدو من الحديث ومن غيره أن الهداية ما دامية وليست دائمية، إن صح التعبير. ما دام الله سبحانه وتعالى يريد هدايتنا يهدينا في كل لحظة. الله سبحانه وتعالى يمسك يده عنا نضل الطريق. فاهدنا الصراط المستقيم ليس فقط بمعنى الاستمرار، وهو معنى الاستمرار، ولكن أيضا بمعنى الاستمرار في عطاء الرب سبحانه وتعالى. مو هدايتنا السماوات والأرض لو الله يمسك يده عنها تنهدم تنتهي، لأن عناية الرب لحظة بلحظة، واللحظة كثيرة أقل من لحظة. هذه القسم الأول، وهو كلي في كل حياتنا، وإحنا إن شاء الله رح نخصص لعله أسبوع كامل حول هذا الموضوع وما استفدناه من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، بدون مقارنة مع الطرف الآخر، مجرد سرد لهذا الموضوع، وهو كما تعرفون موضوع كتابي المنطقة الإسلامي اللي ألفته قبل، يعني طبع قبل 40 سنة أو أكثر. مهم، موضوع ثاني وراء هذا الهداية بمعنى تبلور الهداية في خط وخط الولاية، وهذا ما تحدثنا عنه في مسألة طاعة الله وولاية الله واتباع الأنبياء، ومن ثم التقليد اللي بحثناه خلال أسبوع، هاي نوع من الهداية. وجملة من الفتوى، فتوى يعني معرفة الفتاوى، وهذا بحث خاص، وقد تحدثنا بإيجاز حول هذا البحث في الأيام السالفة. الهداية الثالثة، القسم الثالث من الهداية، الشيء اللي يرتبط بنزاعات، يعني في باب القضاء، آيات قرآنية وردت في باب القضاء، نعرف الحقيقة، نعرف الحقيقة ويا هذا ويا ذاك. ولعل آية النبأ وآية الدين وبعض الآيات الأخرى التي جاءت في الوصية، هذه الآيات هي طليعة الآيات اللي وردت في معرفة الحق والباطل فيما يرتبط بالقضاء، فيما يرتبط بالصراعات. أين آية النبأ المعروفة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. آية الدين إن شاء الله نكون خدمة هذه الآية التي مع الأسف الشديد لم يتدبروا في هذه الآية ولم يستفيدوا منها كثيرا، وهي آية عظيمة وأطول آية في القرآن وتحدثنا عن الخلاف. وفيضا آية الوصية، خصوصا آية وصية المسافر ليدركه الموت وهو في الطريق. وأما القسم الأخير اللي لا بد أن نبحثه في باب الفقه، هو معرفة الحقائق الخارجية بدون صراع، والحقائق التفصيلية مو الحقائق العليا، مثل هذا نجس، هذا طاهر، هاي قبلة وهاي مو قبلة، وهاي مسجد وهاي أرض، الأمور الحياتية اللي احنا نعيش فيها. وهذا ما يسمى في القانون الحديث بالإثباتات. وإحنا بالفقه عندنا في باب التقليد يقول التقليد معرفة المجتهد بواحد من الثلاثة، إما العلم وإما البينة وإما الشياع المفيد للعلم. في باب النجاسات يقول النجاسة تعرف بهاي ثلاثة، في باب القبلة يعرف بها، يعني كل الأبواب تقريبا 10-15 باب نفس الكليشة، نفس التعبيرات عادة نشوفها، العلم زائدا البينة زائدا الشياع المفيدة للعلم أو للاطمئنان، هذا كلام. طيب في هذا الباب الأخير اللي هو مورد بحثنا إن شاء الله مطول، ونستفيد من الروايات في هذا الباب أيضا كثيرا. في هذا الباب لا يعني أننا ما نستفيد من الباب الأول والثاني والثالث، لا، يعني الحديث عادة حول في البينة، عادة مو دائما، عادة في البينة جاء في شنو؟ في القضاء. وفي باب عد الواحد في قضاء أيضا، في باب الفتوى أيضا في بينة وباب القضاء. وعموما وقت اللي إحنا نتوجه إلى الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، لا يعني أنه أنا أريد فقط معرفته ومعرفة أسمائه وسننه وأنبيائه، لا، أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم يشمل ذلك أنه أنا اليوم اللي أطلع من البيت أروح المسجد يا طريق أحسن، لأن الهداية عند الله هداية. والقرآن الكريم مثله مثل الشمس حسب في روايتنا، يعني كل هداية نحن نحتاجه من الله سبحانه وتعالى، حتى هدايتنا أين الطريق؟ طريقنا وين؟ الله سبحانه وتعالى دلنا على الطريق. وهذا أدب القرآن وأدب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لنا، في أنه كل شيء منهم نسأل الله، اسألني كما قال الحديث القدسي لموسى بن عمران عليه السلام، حتى ملح طعامك و شنو؟ ما أقول هذا، لكن على أي حال ملح طعامك، ما عندك طعام، يا إلهي هذا الأكل أنت أعطيتني طعام ملح، وأنا ونتعود على أن نسأل الله في كل صغيرة وكبيرة، وهذه هداية اللازم. وعادة يكون علاقة بيننا وبين ربنا يكون مستقيم. في اليوم سألت أنا الشباب في جلسة من الجلسات، قلت له إذا علمت بأن دعاء من أدعيتك مستجاب، شنو تدعو رب؟ واحد قال ظهور الإمام، واحد قال حسن العاقبة، واحد قال خير الدنيا، ولا واحد وعلى كل شيء. قال إذا أنت تقول، قلنا كله صحيح، يعني كلنا حاجة، ما فينا في الاستغناء. ولكن أنا أقول إذا لقيت في التلفون في واحد يهمك هذا الرقم وخابرته، شو تقول له؟ تقول له أخويا أعطيني رقمك حتى على طول أخابرك. وهذا استفدت من قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إحنا نريد من ربنا هذا الخط الموصل بيننا وبينه ولا ينقطع. طبعا بعدين كل شيء أريد أطلب منه، ما دام الخط متصل فأنا ما كفت شيء دون شيء، كل شيء أنا أحتاجه في الدنيا والآخرة. على أي حال، كل واحد عنده فد نوع من الاستفادة من القرآن، وكله صحيح. الحديث أنه كل هذه الأقسام الثلاثة تتداخل وتتكامل فيما يرتبط بمعرفة الحقائق الخارجية. يعني الإنسان اللي متصل بالله وعنده هداية الله سبحانه وتعالى في قضاياه، هذا يصير من المتوسمين وينظر بنور الله، وفي كل أموره الله يكشف له الحقائق. وفي روايات، أنا الرواية أقراها ولكنني مع الأسف ما حافظ الرواية، مضمون الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه: من أعان عقله على هواه، يعني عقله صار أقوى وهواه صار ثاني، الله سبحانه وتعالى يعطيه نورا يبرق له شديد اللمعان في كل أمور حياته. يعني هو ده يمشي من هنا، فدمر النور يصير ولا أمشي من هنا. وهذا اللي إحنا نقول صار بقلبي إيحاء، صار بقلبي هذا الشيء، من هذا الطريق لا أروح، هاي السيارة ما أركبها. بعدين يتبين هذا كان فد بها فد مصلحة. على هذه الرواية إن شاء الله أفتش عنها وتفتشون عنها، وهو رواية محورية في ظني، أنه من أعان عقله على هواه الله يكشف له الحقائق. فهذه النقطة الأولى في هذه السلسلة من البحوث، أنه الهداية المعنى الأول هداية. معنى الثاني في الهداية مثل فتوى، احنا بحثنا حول الفتوى وقلنا الفتوى ليس مجرد سؤال الجاهل عن السائل عن العالم، هذا جزء من الفتوى. وقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور، جاء في هذا المجال. ولكن لا يعني ذلك أنه في مسائلنا الخاصة، يعني أنا طريقي مضيع ما أسأل واحد، بس الله يقول له: ما تسأل كل واحد، أسأل أهل الذكر، روح على شرط المرور الواثق من عنده، أسأل مو بد واحد بالطريق. كثيرا ما أنا جرب في حياتي أسأل واحد عادي، أقول له فلان مكان، يقول له هذا الطريق، أروح على الطريق وطريق وفي رأيه هذا الطريق، لكن طريق ليس طريق صحيح. هاي الآية هم تشمله، فتوى هم تشمله. يعني ما في مشكلة أنا أسأل مرجع تقليدي حول طريقة تجارتي، وأنا أعرف بعض الناس يسألون المراجع في أمورهم الحياتية، بتي أزوجها لفلان ما أزوجها، درات خيرة يأخذون، درات يسألون، هذا هم نوع من الفتوى ولو كان واجب في الموضوعات. لكن ما دام أنت عندك ثقة بهذا الإنسان وبعقله وبحكمته اسأله. وسمعت في بلد من البلاد ما أسميه، بلد من بلاد في إيران، ذول تجار هذا البلد لا يبرمون صفقة إلا بعد أن يسألوا العالم، اثنيناتهم يروحون للعالم يقول هاي صفقتنا، العالم يباوع يقول لا بأس يبرموا، وهم دائما عادة ناجحين في حياتهم الاقتصادية. أما الموضوع الثالث، موضوع الخلافات والأدلة التي وردت في القضاء، هم تفيدنا البينة هذا بينة. إذا البينة في الخلاف بين اثنين حجة، في مكان اللي ما في خلاف مو حجة، ما ذاك أولى، لأنه هذا يفضل الصراع، بينما ذاك أنا بيني وبين نفسي ما له علاقة بالآخرين. إذا الشياع المفيد للعلم حجة في مسائل عامة ليس حجة في مسائل خاصة، مسألة الحياة اليومية، معرفة الحقائق الخارجية، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأدلة، مثلا خبر الواحد الثقة، هذا به بحث إن شاء الله نجي عليه، هذا بحث. فإذا نحن نقول هذه تقسيمات اللي أنا أقسمها، أنا من جاء معرفة الحقائق الخارجية ومعرفة الأدلة التي وردت في هاي المسائل المختلفة، لكن استفادة من القرآن ومن الحديث ممكن أن يكون في غير موردها، وكما يقولون المورد غير مخصص. وأنا العلم الجديد هم أطرح على أهل العلم والفضيلة، أمثالك كثير، وأنا كاتب هذا الموضوع. والأخوان سبحان الله لسه أنا ما أريد أحشي حول هالموضوعات كثيرا. كتاب المنطق الإسلامي الله وفقني طبعته قبل حوالي 45 سنة 46 سنة. الجامعات في العالم كله استفادوا منه كثيرا، درسوا، كتبوا حول موضوعات كذا، بس أنا ما كتبت لهم، كتبت إلا، لكن إحنا كعلماء دين وكذا قليلا ما، بس أحد مراجع النجف الأشرف الحاليين كان يدرس في حلقات هذيك الأيام. على حال لأنه في الواقع إحنا كل شيء لازم نأخذ من القرآن وأهل البيت، وأهم الأشياء معرفة الهداية، معرفة الحق، ومنهجية المعرفة، منهجية المعرفة، يعني كيف نعرف الحقائق. طبعا أنا في نفس الكتاب مسوي مقارنات بين المنطق الإسلامي ومنطق الأرسطي، منطق الإسلامي ومنطق الأفلاطوني، منطق الإسلامي، منطق المناهج الجديدة مثل الوضعية والتجريدية وإلى آخره، 10 أنواع مناطق أنا باحثها، كلهن هم طريقتي في البحث مو نفي الثاني، مو نفي ذا، كل واحد يقوم بدور. أحسنتم، كل واحد يقوم بدور. يعني منطق الأرسطي أجا في مواجهة السفسطائيين، سفسطائيين ما أشوف هذول كانوا ينكرون كل شيء ويلعبون بالألفاظ، هو رتب الألفاظ، قال كل لفظ بمكانه. أفلاطون إجا عن طريق التنبه ومعرفة الخلفيات توجه منطق الوضعي، إجا بشكل تجريبي، شكل في شكل واحد، شكل صوري، شكل والباحث كلهم الحمد لله. ما أدري طبعا، يمكن أكو بحث، أكو فعلا بحث جديد وهو بحث رومنطيقية اللي أضفنا، أكو بحوث جديدة. نعم، الضبابي هم بحث، بس ما طبع كأنه ملحق، ها طبع ملحق. أنا أحب أن أقول طريقتي في الحياة، في الفقه، في العمل، ما تنفي الثاني. أنت ليش تنفي؟ شوف شنو وخذ اللي يفيدك، اللي ما يفيدك اتركه. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أسمع الكلام. أما من بعيد بعيد أقول لا لا لا، ليش لا؟ هو هم يمكن يكون فيها الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. ليش؟ في موضوعنا علم الإثباتات. علم الإثباتات أنا أدعو نفسي وإخواني الباحثين أن نولي هذا العلم اهتماما خاصا. ليش؟ لأنه إثبات الأحكام الشرعية بمكانه، بس تطبيق هذه الأحكام على الأمور الخارجية ربما قد نشتبه. لذلك بعض الناس يصير عندهم لاأبالية، نجلس طاهر روح مرجع واحد أستاذ جامعة جراح الكلية يزرع كلى في العراق، اجى يمي قلت له من تقلد؟ قال فلان، ما أرجع أسمي. قلت ليش قلدته؟ قال لأنه قال لولي أنت يوم الأربعاء بداية الأربعاء راح أشوف حلم، واحد بالحلم يقول لك قلد هذا. وفعلا ليلة الأربعاء شفت هذا الحلم، واحد قال لي قلد فلان عالم. قلت طيب ممتاز، شنو رأيك إذا هذا اللي جاك بالحلم ذيك الليلة يجيك في مرة آخر يقول الكلية لا تزرعها هنا، نزرعها يم القلب أحسن، تسويها؟ قال لا، شلون يصير؟ قلت مو كل شيء بالحلم، دين أهم له كلية. حلم شاف أخذ خيرة، واحد يجي قال أريد أغير تقليدي. قلت إن ما تقلد؟ قال فلان. قلت له صغير حي يرزق إيش فيه؟ قال لا أنا أخذ خيرة، كل خيرة وعندي مجرد. قلت له تقلدوا بالخيرة، أنت تقلد فلان ابقى على تقليدك، لا تقلدني أنا ما أريدك. يعني شنو خيرة؟ حتى مشورة بها حدودها، تستشير منه كيف تستشيره، وحتى يعني مسائل كثيرة. واحد جاني جاب واحد في الحقيقة واحدة قالت هذا ابن أختي تأودي للحاج ما يقلد، تعال احكي وياه خليه يقلد. كنا قاعدين بالطيارة دا نروح إلى جدة الله يرزقنا وياكم، فهي قامت هو قعد قام يسولف وياي، سولفت وياه. بعدين اقنعت بالتقليد، قال المن أقلد؟ قال فلان. قال خب راح خالته اجتي قالت ليش انت قلت فلان؟ هو انت مرجع تقليد. قلت له هذه المنطقة اللي هو قاعد بها انا ما عندي وكيل، هذا باشر يريد مسألة شرعية يسأل، هذاك عنده وكيل خليه يقلد ذاك، ايش في هذا؟ شنو الفرق؟ ليش احنا نسويها عقدة؟ يعني عموما لا تقليد بالهوى ولا بالدين، دين الله مو شيء بسيط، مو بسيط. يعني احنا امامنا باشر الله يسألنا وقفوهم انهم مسؤولون، في التقليد في النجاسة في الطهارة في الصلاة. واحد قام صحن امام الحسين يصلي، فتشاف يمي قال عمي صلاتك مو صحيحة، صلاة مو هالشكل. قال شلون؟ قال أنا صار لي 60 سنة أصلي هالشكل، الله أكبر صلوات، ركوع صلوات، سجود صلوات، ما بيذكر بس صلوات، وطلع راح. ما أدري هذا يا دين يا مذهب. قال هاي، قال روح أنت الطفل، أنا 70 سنة 60 سنة دا أصلي بهالصلاة هذه. صلاة يصلي شكل، وإذا دخلت في المجتمع لرأيت عجبا في أفكارهم في قناعاتهم في أمور حياتهم. وسبب في ذلك أنه ما أخذوا الدين من مصدر صحيح، ما راح يبحث في أمور حياته في طب ماله في جراحته، يروح يبحث أفضل دكتور أفضل مستشفى. لكن فيما يرتبط بالدين يشوف الواحد بالشارع يسأل السؤال ويمشي على حاله، ما يعتني. مشكل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله.